إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل جعل الصلاة بالنسبة للمسلم يمكن أن تكون في أي مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكنه أيضا جعل المساجد لتقام فيها الصلاة، ولتكون شعيرة من شعائر الدين، ولتكون علامة على وجود المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض. فحيثما وجد المسلمون تجد المساجد مقامة، وتجد أنها تحيا بإقامة الصلوات فيها وما أمر الله عز وجل من ذكره. ولذلك كان للمساجد في دين الله عز وجل قيمة كبيرة وقدر كبير، وكان لها منزلة، وكانت مجمع المسلمين، كان يجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم مع أصحابه، ويلتقون ويقومون بأعمال العلم والدعوة والعبادة وغيرها مما يقع في مسجده الشريف. وأصبح هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المساجد التي هي منتشرة بين الناس. لكنه مع ضعف الدين في قلوب الناس أصبح للمساجد ضعف في منزلتها بعد أن كان لها قدر كبير. الشارع الحكيم جعل للمساجد احتراما وجعل لها منزلة ومكانة، وهذه المنزلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. بين آدابا تشرع للمسلم أن يلتزم بها في بيوت الله عز وجل، ويكفي شرفا للمساجد أن تنسب إلى الله عز وجل فيقال بيت الله. فلا شك أن إطلاق كلمة بيت الله على المساجد فيها شرف، فيها تشريف، لأنها بيوت الله عز وجل، وفيها حرمة، لأنه إذا كنت تجعل لبيتك حرمة، إذا كان بيت المسلم له حرمة، فكيف ببيت الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فبيته البيت الحرام، وبيوته التي هي المساجد على وجه الأرض كلها، فلها حرمة مأخوذة من القدسية والاحترام الذي يحترمه المسلم ويقدس ربه سبحانه وتعالى. فالواجب عليه أيضا أن يقدس تلك المساجد، وأن يطهرها، وأن يحترمها احتراما لمالكها، احتراما لمن نسبت إليه سبحانه وتعالى، احتراما لمن يعبد فيها سبحانه وتعالى، احتراما لمن يقام ذكره فيها سبحانه وتعالى. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور التي تقع في الأسواق لا ينبغي أن تقع في المساجد، من بيع أو شراء أو غيرها، حتى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من باع أو اشترى في المسجد فيقال: لا أربح الله تجارتك، أن يدعى عليه مع رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته. إلا أنه شدد في هذه الأمور حتى لا تتحول المساجد على مر الزمان ومع ضعف الدين في قلوب الناس، حتى لا تتحول في وقت من الأوقات فتصبح سوقا من الأسواق. هي بعكس السوق، إن كانت الأسواق أبغض البقاع إلى الله عز وجل، فالمساجد هي أحب البقاع إلى الله عز وجل. وليس السبب بنية المسجد أو الحجارة أو نوع أرض، وإنما السبب الأعمال التي تقام في المساجد والأعمال التي تقام في الأسواق. الذهاب إلى السوق هو ليس محرما، لكنه يقع في الأسواق من اللغط ومن اليمين ومن الحلف ومن الكذب ومن التدليس ومن الغش ومن رفع الأصوات ما هو مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك المساجد ينبغي أن تكون على عكس ذلك من السكينة ومن الوقار ومن عدم الصياح فيها ومن عدم رفع الأصوات. فقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه كان جالسا في المسجد فوجد من يحصبه يقذف بحجر صغيرة كأنه لينبهه، وكان ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فقال اذهب إلى هذين وأتيني بهما، إلى رجلين كان يرفعان صوتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما عمر من أي البلاد أو من أي بقاع؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما، أي لضربتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاهما عن رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي أن يرفع الإنسان صوته في بيت الله عز وجل إلا بتذكير أو وعظ أو غيرها مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفع صوت بمنازعة أو رفع صوت بمشاكل أو مصايحة أو مضاربة أو غير ذلك من الأعمال التي يمكن أن تقع من بعض الناس، أو رفع صوت بالنداء على شيء قد ضاع عليه أو ذهب عنه أو غير ذلك مما يؤدي إلى رفع الصوت وليس متعلقا بوعظ الناس ولا بإرشادهم ولا بغير ذلك مما شرعت من أجله المساجد. ولذلك عندما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الناس قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وهي بنيت لذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وغيرها من أعمال الوعظ والإرشاد وتبيين الهداية للناس وقراءة القرآن والعلم ومدارسة العلم وغيرها مما كان يقام في مساجد المسلمين على مدى 1400 سنة ويزيد على ذلك. ولذلك كما قلت بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يباع ولا أن يشترى في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وعن نجدان الضالة في المسجد، حتى من ضاع له شيء لا ينبغي أن ينادي عليه في المسجد، لأن بعض الناس عندما يضيع عليه شيء يأتي فيصيح في المسجد أو ينشد ضالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد جملا في المسجد، فقال من صاحبه؟ من الذي ينشد الجمل؟ فقال أنا. فقال لا رده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا رجع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فلذلك أيها الإخوة ينبغي على كل مسلم أن يحترم المسجد، أن يحترمه بداية بالدخول إليه برائحة طيبة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان إلى المسجد برائحة الثوم والبصل وأي رائحة أخرى منتنة أو تؤدي إلى تنفير الناس داخل تحت ذلك المقام، حتى أن عمر قال لقد كنا نؤمر بمن يعني أكل الثوم والبصل أو من فيه رائحته بأن نخرجه من المسجد، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، ويقصد في أيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ الأمر من المحافظة حتى على رائحة المسجد، وبالتالي أي رائحة سواء كانت ثوما أو بصلا أو غيره من رائحة السجائر أو غيرها من روائح منتنة مهما كانت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبه على أفراد الأشياء واحدا واحدا، لأنه كم سينبه، ثم إنه ستأتي أمور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يبين رأس الأمر ويبين القاعدة ثم يقاس عليها كل ما كان مثلها أو أشد فله نفس الحكم. فليس من المعقول أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يمكن أن يعكر صفو المسجد أو جمال المسجد فلا يمكن أن ينص عليه واحدة واحدة، وإنما نص على الأمور المشهورة في أيامه صلى الله عليه وسلم مما كان واقعا بين الناس إرشادا لأصل من الأصول، وهو المحافظة على حالة المسجد نظيفا سليما صالحا للعبادة، لا يؤكره شيء لا شيء مادي ولا شيء معنوي، لأنه المسجد له رسالة. المسجد له رسالة، من رسالات المسجد إقامة الصلاة، إقامة الجماعة التي هي شعار من شعار الدين، إقامة الجمعة، تدريس العلم، نشر الكتاب والسنة، تعليم الناس، هدايتهم، الإفتاء وغيرها من الأعمال التي تتعلق بهداية الناس وإرشادهم وتبيين الدين لهم، حتى يكون والمسجد منطلقا للناس في تعلم دينهم. فقاعدة المسلمين أنه إذا حزب الإنسان أمر من أمور دينه فإنه يأتي إلى المسجد يبحث عن العالم أو عن الفقير أو عن المفتي فيسأله في قضيته حتى يخرج بحل وبجواب يحل به مسألته. فلذلك المسجد له هدف وله رسالة وله قدر في قلوب المسلم. ولذلك المساجد ينبغي بدلا من الروائح الكريهة أن تطيب. ولذلك شرع لنا وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي أنه محتلم بمعنى بالغ، فبين أنه يلزمه أن يغتسل. لما؟ حتى تبقى الروائح جميلة، لأن الناس يستمعون في الجمعة ما لا يستمعون، ويتضامون ويقترب بعضهم من بعض ما لا يقع في بقية الأيام. فإذا كان رائحة الإنسان ليست طيبة فإنه سيتقزز الناس ويبغضه أو يؤدي إلى تنافر أو يؤدي إلى مشاكل. وإنما إذا كانت الرائحة طيبة لا شك أن هذا مما يحبه الله، فإن الله عز وجل يحب تلك الطيب ويحب هذه الروائح الطيبة. وكذلك الملائكة، فإن الملائكة تنفر مما ينفر منه بنو آدم من العورات ومن القبائح ومن الرائحة الخبيثة. ولذلك أيها الإخوة، لو لاحظ بعضكم أن بعض السحرة وبعض الكهان تجد أنه ربما يأمر من يعمل له عملا أو غير ذلك من الأعمال القبيحة المنهية عنه، ربما يأمره بأن يتبخر ببعض المواد ذات الرائحة الكريهة كمادة يسموها الحلتيت وغيرها، فيأمره أن يتبخر ببعض المواد. بعض المواد لها رائحة عكس البخور، الناس يتبخرون بالروائح الجميلة العطرية الجميلة التي يعني يحبها الناس، لكن الساحر والكاهن والدجال يأمره الذي يريد أن يعمل عملا أو سحرا أو غير ذلك من تلك الكفريات، يأمره أن يتبخر بروائح منتنة. لماذا؟ لأن الروائح المنتنة تجلب الشياطين، والساحر يفعل كذلك عندما يريد أن يحضر الشياطين والجن وغيرهم. فإن حال النبي صلى الله عليه وسلم في نظافته وفي سلامة بدنه وفي طهارته وفي رائحته الطيبة، حتى كان عرقه الشريف صلى الله عليه وسلم رائحته عطرة، رائحته جميلة كأنه الطيب صلى الله عليه وسلم. فحال النبي هي الحال الجميلة، هي الحال العطرة، فقد كان عاطرا صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى، فهو المعنى الجميل حسا ومعنى. ولكن الشياطين بعكس ذلك، الشياطين لأنها بعكس ما جاء في القرآن وبعكس ما أنزله الرحمن، فإنها تحب الروائح الخبيثة وتعجبها. ولذلك تجد الساحر والكاهن والدجال وغيرهم يقبلون على تلك الروائح حتى يجلب بها الشياطين. ولكن المسلم يريد أن يجذب الملائكة لا الشياطين، يريد أن يكون في حضرته الملائكة، لأن المجلس الذي تأتيه فيه الملائكة يكون فيه بركة، فيه دعاء، فيه تسليم، فيه سلام من الملائكة وغير ذلك. فلذلك المسلم يحب أن يكون في مجلس تحيط به الملائكة، والمجالس التي تحيط بها الملائكة هي المجالس الطيبة حسا ومعنى. كلما كان المجلس طيبا في الكلام وفي العمل وفي النقاش وخلى من المعاصي، وكلما كانت الروائح طيبة والهيئة جميلة، فذلك أدعى للملائكة. وكلما كان بعكس ذاك فإنه أدعى إلى نفرة الملائكة. ولذلك تجدون الشريعة تواترت على النظافة وعلى حسن المنظر وعلى الروائح الطيبة وعلى البعد من الخبث وغيرها. وحتى في العبادات شرع الله عز وجل الوضوء والغسل وغيرها من الأعمال التي تضمن أن المسلم لابد أن يكون متطهرا، لابد أن يكون نظيفا. فإنه إن التزم بالوضوء 5 مرات والاغتسال يشرع عند الجنابة ويشرع عند تغير الرائحة ويشرع للمرأة الحائض ويشرع للجنب ويشرع في الجمعة ويشرع في الأعياد وغيرها، هذا على الأقل. ولو اغتسل المسلم زيادة على ذلك فإنه ليس بمسرف، ما دام يجد حاجة إلى ذلك من حرارة أو من رائحة كريهة فيشرع له أن يغتسل وأن يتنظف حتى لا يشم منه إلا الطيب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعلم من تلك النصوص أن المساجد ينبغي أن تطهر أن تنظف، ولا يتعمد إنسان توسيخ المساجد أو إيقاع الأذى فيها، بل يحتسب بتنظيفها وتطهيرها وتبخيرها والإحسان فيها، فإن ذلك كله أجر عند الله سبحانه وتعالى. فكما يحب المسلم أن يرى بيته نظيفة وأن يرى بيته طاهرة وأن يشم فيه الرائحة الطيبة، فكذلك ينبغي أن يكون المسجد طاهرا نظيفا رائحته طيبة، فيه السكينة فيه الوقار. إذا أراد إنسان أن يجلس فيقرأ في كتاب الله عز وجل يجد من السكينة والهدوء ما لا يمنعه من ذلك، وإذا أراد إنسان أن يبقى فيصلي أو ينتظر الصلاة، وإذا أراد أن يدرس أو يقرأ أو يتعلم أو غير ذلك ينبغي، لأن المساجد إنما بنيت لذلك. فلا ينبغي التشويش على الناس برفع الأصوات أو بالحديث أو غيرها، لأن رفع الأصوات في المساجد من علامات قيام الساعة، أي أنها علامة ليست بجيدة تكون في الناس في أواخر الزمان، وإنها مرتبطة بضعف دين الناس كما قلت. فإن الناس عندما تضعف الديانة في قلوبهم وتضعف التقوى فإنه يقع منهم أمور متعددة مخالفة للشريعة، ومن ضمن هذه المخالفات أن المساجد تصبح كالأسواق. والنبي قال إياكم وهيشات الأسواق، يقول النبي في المساجد إياكم وهيشات الأسواق، والمقصود بهيشات الأسواق ارتفاع الصوت والصخب وغيرها والنزاع والمنازعة والمناقشة المرتفعة وغيرها، مما يجعل المسجد قريبا من السوق من عدم الاحترام ومن عدم الهدوء ومن عدم السكينة وغيرها. فذلك كله لا ينبغي أن يرتكبه المسلم، بل ينبغي أن يسعى المسلم دائما في تطهير المسجد وفي السكينة فيه. وإذا سمع من يرفع صوته نهاه أو أمره بهدوء أيضا، لأنه لا ينبغي يرفع واحد صوته فيجيب عليه الآخر برفع الصوت، وربما تنازع وربما لم يعجب أحدهما فتضارب في المسجد، ذلك لا يليق مطلقا ببيت الله عز وجل. واعلم أن الله يغضب من ذلك، لأنك لو كان أحد في بيتك ورفع صوته أو تشاجر مع أحد ألا تغضب منه؟ ألا تعتبر ذلك أنه لم يحترمك؟ وربما طردته من بيتك لأنه لم يحترم البيت ويرفع صوته فيه وربما يتضارب مع آخر. فبيت الله عز وجل أحق بكل احترام وبكل سكينة وبكل نظافة، وبكل إحسان وبكل هدوء ينبغي أن يوفر في المساجد حتى تقوم المساجد برسالتها من تقديم العلم النافع ومن إقامة الصلوات وغيرها مما بنيت له المساجد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة واسعة. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم من كان مصابا بمرض فاللهم اشفه. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا، وأصح أجسامنا يا رب العالمين، وصب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم بارك في أعمارنا وفي أجسامنا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي أمهاتنا وفي آبائنا، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين. اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، فاللهم أعطنا من فضلك يا رب العالمين. اللهم أنت إلهنا وأنت معبودنا وأنت ربنا، فاللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا طبقا نافعا غير ضار برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بأفعالنا ولا بما فعل السفهاء منا، لكن ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا شيء وإن رحمتك وسعت كل شيء، فاللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين. اللهم قوي قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم قوهم وادعمهم يا رب العالمين. اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم رد عنهم اليهود خاسئين. اللهم رد عنهم اليهود خاسئين يا رب العالمين. اللهم رد عنهم عصبة يهود. اللهم عليك بعصبة يهود يا جبار السماوات والأرض. اللهم زلزل قلوبهم وديارهم يا رب العالمين، وردهم خائبين خاسرين، وانصر عليهم إخواننا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة نصرا مؤزرا بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم رد عنهم الأعداء يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في أفغانستان وفي الشيشان وفي الصومال وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر هذا البلد على أعدائه يا رب العالمين. اللهم رد عنه المؤامرات. اللهم رد عنه الخبثاء يا رب العالمين. اللهم ردهم، ردهم خائبين خاسرين، وانصر هذا البلد وأهله يا رب العالمين، وارزقهم من الثمرات. اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين. اللهم أرخص علينا الأسعار وارحمنا برحمتك يا رب العالمين، وأصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح، اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.